تقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تواصل الكلام في القراءة والتعليق على أبواب ومسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وتوقفنا عند الباب الذي عنونه المصنف رحمه الله بقوله ما جاء في الذبح لغير الله، وتوقفنا عند الحديث الأخير وهو عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخلوا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث فيه دليل على أن الذبح عبادة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي آية أوضح منها أعني يعرفها ويحفظها غالب المسلمين، قول الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر، أي كما أن صلاتك لربك فالنحر يكون له سبحانه وتعالى. الذبح عبادة. وقد مر معنا أحبتي في الله أن الشرك هو صرف العبادة لغير الله. إذا ثبت أن هذا القول أو أن هذا الفعل أو أن هذا الاعتقاد عبادة، إذن لا يجوز صرفها لغير الله، وإذا صرفت لغير الله فقد وقع فاعلها في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الحديث قصة رجلين، والعلم عند الله عز وجل أنها وقعت في بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وبنو إسرائيل هم ذريته، وقد وقعت فيهم العاجين، وقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمقصود أن هذه القصة والعلم عند الله عز وجل قد وقعت في بني إسرائيل، أن هذين الرجلين مر بطريق، وهذا الطريق له أو عليه أناس يقومون عليه، وعندهم صنم يعبدونهم من دون الله عز وجل. هؤلاء من كفرهم وشركهم لا يدعون أحدا يمر بهذا الطريق إلا بعد أن يقرب شيئا لهذا الصنم لمعبودهم. فقالوا للأول: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. إذن يعني مفهوم كلامه كأنه ما عنده مشكلة أن يقرب، لكن فقط اعتذر أنه ليس عنده شيء يقرب. وهذا أيضا فيه دليل على أن العبرة بأعمال القلوب، العبرة بأعمال القلوب، لأن الإنسان قد يكره على فعل أو يكره على قول، لكن ما يكره على نية. واضح الكلام؟ يعني الإكراه يكون على القول الظاهر وعلى العمل الظاهر. من الذي يستطيع أن يكرهك على نية؟ من؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يكرهك على نيتك، لكنه يكرهك على عملك. يقول: أسجد لفلان، السجود فعل صح. يقول: أكفر، قل كلمة الكفر، وقد وضع المسدس أو السلاح على رأسك. إذن هنا أكرهك بقولك وأكرهك بفعلك، لكنه لا يستطيع أن يكرهك بقلبك، لأنه لا سبيل له لمعرفة ما في قلبك. واضح كلام؟ إنه هذا هو، هذا هو، هذا مصداق لما أذكره، أنما الأعمال بالنيات صحيح. وهذا هو، هو مر معنا أيضا في عندما تكلمنا عن تعريف الإيمان وحد الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، ونعم قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان الشهادتان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح معلوم، صيام، صدقة، زكاة، صلاة، هذا كل أعمال جوارح. وأعمال القلوب هي الإنابة والإخبات والانقياد، كل هذه، الخوف والرجاء، كل هذه أعمال قلبية. فالمقصود أن العمل القلبي لا يستطيع أن يكرهك عليه، لأنه لا سبيل له لهذا المكره أن يعرف هل أنت استجبت لما أكرهك عليه أم لا. ليس كذلك؟ أنتم معي إخواني ولا ضيعتم؟ يعني العمل الظاهر يستطيع من يكرهك أن يتأكد أنك استجبت لما أكرهك، قال لك أسجد لفلان والعياذ بالله فأكرهك على ذلك فسجد ذلك لهذا المخلوق، أو قال قل كذا وكذا، فهو يراك ويسمعك فيستطيع أن يتأكد أنك قلت ما أكرهك عليه. لكن عمل قلبي كيف يستطيع أنك بقلبك وافقته؟ أي نعم، هذا لا سبيل لمعرفته. فالمقصود أن هنا، وهذا مثال، أن العبرة بأعمال القلب، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك الذي يبين هذا الأمر أنه وافقهم، يعني كما نقول من حيث المبدأ وافقهم، قال ما عندي شيء ليقرب، إذن هو 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 وافقهم بقلبه ووافقهم على اعتقادهم. واضح الكلام؟ بخلاف الآخر الذي قالوا له قرب، قال ما كنت ليقرب شيئا لغير الله عز وجل، أو كما قال. فقالوا، فهنا طمع هؤلاء المشركون، طمعوا في هذا الذي استجاب لهم، ولم يطمعوا في ذلك الذي قطع أي أمل. عندما قال لهم ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، أنهى المسألة خلاص، حسمها، فما طمعوا فيه، ولكنهم طمعوا في الذي قال ليس عندي شيء أقرب. إذا أنت مشكلتك مع ماتوا القربان، لا، مو مشكلة في القرآن، قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار، فخلوا سبيله فدخل النار. والآخر امتنع أن يقرب شيئا لغير الله عز وجل فقتلوه فدخل الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه دليل واضح أن الذبح لغير الله عز وجل عبادة، وهذا أمر محرم بل شرك، أن يذبح الإنسان ويتقرب للجن أو يتقرب لمخلوق أو يتقرب لولي من الأولياء، نبي من الأنبياء، ملك من الملائكة، أيا كان الذي يتقرب إليه، هذا ما يؤثر. المؤثر أنك تقربت لغير الله، من الذي تقربت إليه هذا ما لا يهم، لا يغير في الحكم شيئا، لأن الله عز وجل كفر من عبد المسيح، وكفر من عبد الملائكة، وكفر من عبد عزيرا، وكفر من عبد الأصنام، فكلهم سواء. العبرة في صرف العبادة لغير الله، من صرفت له هذا ما يضر، ما يؤثر. فقرب، قالوا ولو ذبابا. إذ المقصود من هذا التقريب التعظيم، كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل غني عن اللحوم الأضاحي وعن لحوم الهدايا، ربنا غني سبحانه وتعالى. المقصود تعظيم شعائر الله عز وجل بإراقة الدماء في الأضاحي وفي الهدايا، الهدايا جمع هدي، ما يقدمه الحجاج والمعتمرون. ليس المقصود اللحم، المقصود القرب إلى الله عز وجل. فهنا كذلك هم أرادوا التقرب بأي شيء، المهم أن تتقرب، العمل القلبي. وهذا الذي أوقع هذا الرجل في الشرك، وكان سبب في ذلك هذا الذباب أدخله النار. وهذا يبين أيضا أن القضية لا تقاس بأنه قرب ذبابة أو قرب نملة أو قرب ناقة، الأمر سواء، العبرة بالعمل القلبي أنه تقرب أو فعل أمرا لا يكون إلا لله عز وجل، فصرف هذا الأمر وهو الذبح لغير الله عز وجل، هذا هو المعتبر. وهذا أمر خطير جدا يبين خطورة الشرك، وأن الشرك أمره عظيم ومغبته عظيمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يتساهل الإنسان حتى في الأمور البسيطة. ولذلك يكثر من هذا الدعاء النبوي: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ويحذر الإنسان من الشرك ومن وسائله وطرقه وصوره، لأنه محبط لجميع العمل. وهذا مر معنا في الباب العظيم الذي ذكره المصنف في بداية هذه الرسالة العظيمة، قال: باب الخوف من الشرك. وذكر قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه الذي قضى حياته كلها في التوحيد والدعوة للتوحيد والدفاع عن التوحيد، وقصصه في القرآن كلها في التوحيد، ومع ذلك يقول، وأبناؤه الأنبياء عليهم السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه وعلى بنيه أن يعبدوا الأصنام. ثم قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. والمناسبة بين هذين البابين ظاهرة. في الباب الذي قرأناه قبل قليل أنه قال من الشرك الذبح لغير الله، واضح صرف العبادة، ذبح عبادة صرفها لغير الله عز وجل، صرف للعبادة لغير الله وهو شرك. الآن أتبعها بهذا الباب قال: أيضا لا تذبح في مكان لله يذبح فيه لغير الله. هذا موجود أيضا حتى عند الأمم السابقة، يعني لهم مثل، يعني أردنا أن نشبه الوضع في وقتنا المعاصر مثل مسالخ، مسالخ تذبح فيها الأنعام. فكان عندهم أمكنة فيها نصب مثل تماثيل أصنام يذبحون فيها لأصنامهم. الشرع نهانا أن نذبح لله عند هذه الأماكن، طبعا نهانا أن نذبح لها كما في الباب السابق، أيضا هنا ينهانا أن نذبح لله في هذه الأماكن. ونظير هذه المسألة، يعني شبيهتها، دعاء الله عند قبر رجل صالح. ما حكم دعاء الأولياء؟ شرك، صرف العبادة لغير الله، والدعاء عبادة، خلاص. طيب، ما حكم دعاء الله عند قبر رجل صالح يرجو البركة؟ واضح الصورة؟ يقول: والله يا أخي أنا ما أدعو في هذا المكان، أنا أذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أذهب إلى قبر الولي الفلاني أو النبي الفلاني أو إلى آخره، وأدعو الله عند هذا القبر رجاء بركة هذا القبر. واضح الصورة؟ ما حكمها؟ ما حكم هذه المسألة؟ بدعة، وهي مفضية، يرحمك الله، وهي مفضية إلى الوقوع في الشرك. يعني أن صاحبها يحوم حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يقع فيه. قال: يا أخي ما سويت شيء أنا. صحيح، ما سويت شيء كشرك. أنت الآن أنت لم تصرف العبادة لغير الله، فلذلك لم نقول أنك أشركت، أنت دعوت الله، لكنك كونك تخص الدعاء أو تعتقد أن للدعاء فضيلة عند هذا القبر، هنا الإشكال. هنا إيش الإشكال؟ تدعو الله عز وجل في كل مكان. لما تدعو الله عند قبر فلان؟ وما الدليل من الكتاب والسنة أن الدعاء عند هذا القبر مظنة إجابة؟ وين؟ ما في دليل، بل على العكس أتينا إن شاء الله باب شبيه به مثل ما قلت لكم، وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم سدوا هذا الباب ونهوا بعض الناس الذين كانوا يعني خصوا الدعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. ادعوا الله عز وجل في كل مكان، ماذا تقول ادعوا الله عند القبر الفلاني؟ فهذه شبيهتها، شبيهتها هو ذبح لله ولكنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله حتى لا يشابههم، وحتى لأن هنا مفاسد حتى لا يساء ظن به، مكان علم عند الناس أنه يذبح فيه للأصنام مثلا، ثم يأتي شخص ويذبح لله في هذا المكان. طيب أنت الآن وضعت نفسك في التهمة يا أخي، يعني ما أدرى الناس أنك لست واحدا من هؤلاء ممن يذبح لهذه الأصنام، معي؟ وضعت نفسك في التهمة. والإنسان
عدم وجود الصلاة،
نعم يعني، لكن لا نعم نعم، لكنه مكان معروف، أنه عرف أن هذا المكان كما سيأتينا الآن، أنه رجل نذر أن يذبح إبلا ببوانة فاستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر استفساراته صلى الله عليه وسلم تبين هذه المسألة، وهي أنه لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. كما قلت فيه مفاسد، أنه يساء الظن بك، أنه يكون محل تهمة في دينه، والإنسان مطالب أن يستبرئ لدينه وعرضه. كذلك فيه اغترار أهل الباطل بما هم عليه، يغترون يقول شوف فلان يذبح معنا، فلان يذبح معنا، يغترون بما هم عليه. يقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية كما تعلمون في سورة براءة أو في سورة التوبة، نهى ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءه المنافقون وبنوا مسجدا وهو مسجد الضرار، وسمي مسجد الضرار لأنهم سبب بنيانه أن الذين بنوه أرادوا الإضرار بالمسلمين، أرادوا أن يضفوا، وانتبه، أرادوا أن يضفوا صبغة شرعية على مسجدهم. نعم، فهم هذه المسألة خطيرة جدا، وهي أنهم أرادوا أن يضفوا على مسجد الضرار صبغة شرعية. يعني ما الحكمة أو لماذا؟ لماذا أراد هؤلاء المنافقون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ لماذا؟ يعني هل هم أصلا ما هم بمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو حريصين؟ إذا ما الحكمة؟ الحكمة أو الغاية الخبيثة أنهم أرادوا أن يضفوا صفة شرعية على مسجدهم، بحيث أن يكون لهم عذر، ينعزلون ويخططون الخطط الإبليسية ويبثون سمومهم، وإحنا صلى معنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام ولا الخطورة؟ ولذلك حقيقة من منهج أهل السنة والجماعة، قلنا ذلك أيها الإخوة مرارا وتكرارا، لكل فئة، لكل طائفة، لكل دين، لكل جماعة، سمى شئت، سمات، يعني يتميز منهجهم كما يسمون باللغة المعاصرة الأديولوجية. من منهج أهل السنة والجماعة مجانبة أهل البدع، أن يجانب أهل البدع، وهذا يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره أصريت لتجلس وياهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا تكثر سواد أهل البدع. ترك عنك الكلام الفاضي هذا، يقول لك أخي معكن أنا أحسن الظن بالكل، هذا يا أخي ورع بارد، هذا إحسان ظن ما له معنى البتة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لست بالخب والخب يخدعوني، يخدعون ما إحنا أتقى ولا أورع ولا أعبد ولا أسلم صدورا من الصحابة رضي الله تعالى ومن أئمة الهدى، لأما الكلمة محمد وأم الشافع وأم مالك وغيرهم، كيف كان موقفهم مع البدع؟ اقرأ سيرهم وتعرف، لأن يا أخي في النهاية دين، هذا دين، خصوصا ممن كان قدوة. ممكن من عامة الناس، ممكن، مع هذا غلط، لأن فيه تكثير لسواد أهل البدع وسواد أهل الباطل، لكن يعني قد يقبل، يعني يقال والله مساكين وما يدري ويعني جلس معاهم ماشي، في نهاية الأمر هو ضرره فقط قاصر عليه، مع أنه غلط، لكن أن يكون شخصا كما يسمونه داعية أو طالب علم، فضلا أن يكون عالم يداهن أهل البدع ويجالس أهل البدع، هذا 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 لا شك أنه مخالف لنهج السنة والجماعة. يا أخي ادعوا لهم ظهر الغيب، احنا ما نقول لك شيل سيفك وطقهم، ما نقول لك لا، يبقى طالما أنه بدعة لا تبلغ به لحد الكفر يبقى مسلما، ادعوا لهم ظهر الغيب، سل الله له الهداية والتوفيق، هذا 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 سلامة الصدر، عامله يعني لم يكن داعية لبدعته وبشروط معينة، عامله بلين وعامله بابتسامة، حبب له السنة وحبب له، كل هذا طيب، لكن لا تجالسه أو كما تقع من بعض التصريحات أو من بعض الكلمات أو من بعض تجوزا نقول بعض الفتاوى أنه يعني يتساهل مع أهل البدع، ما يصير يا أخي، ما يصير، هذا هذان نقيضان لا يتسمعان ولا يرتفعان، ما يصلح أن تجمع هذا مع هذا، ما يصلح. فلذلك هنا، ولذلك حقيقة الآن يعني مثلا يعني شيء يذكر مثلا، إذا دعيت لإلقاء درس ودعيت مثلا لمشاركة في أمر معين، لأن الآن الأجواء ملبدة، في زماننا الآن الأجواء ملبدة واختلطت الأوراق، فعليك أن تسأل، خصوصا إذا كان يعني إذا كانت دعوة عامة، يعني دعيت مثلا في مدرسة، دعيت مثلا في مجتمع عام، ما في مشكلة، هذا أهون، دعوة لعامة المسلمين، لكن تدعى مثلا للمشاركة في ملتقى معين دعوي أو في دوانية معينة أو مجلس معين وأنت لا تعرفهم، اسأل قبل أن تذهب، سل من تثق به، من هؤلاء؟ من أنتم؟ حتى لا تكون مشارك، لأن قد يغتر بك أناس. طبعا ليس هذا هو الأصل، ها؟ الأصل الدعوة للجميع، وأن تحرص أن تبلغ دين الله عز وجل لعامة الناس، لكن إذا وقع في نفسك شيء، إذا كنت في وقت اشتدت فيه هذه الفتن وزلت أقدام بعض، لا، قف وسل من أصحاب هذا المكان، من أنتم، تسأل بعض المشايخ الثقات الذين دعيت من قبل هؤلاء أو كذا وكذا، المكان الفلاني فيهم بأس على المنهج على الجادة، حتى لا تشارك وحتى لا تزين لما هم عليه من باطل لغيرك ممن يستمع لك ويحبك ويظن بك الخير. ولولا الإطالة، لولا إطالة عليكم لا أتيت لكم بنقولات السلف وفي تعاملهم مع أهل البدع، شيء عظيم، كيف كانوا يجانبونهم، لا يجالسونهم، لا يتيحون لهم المجال أبدا، لأن المبتدع غنيمة عنده أن يناقش أهل السنة، غنيمة، يقول لأحدهم اسمع مني كلمة، يقول له ولا نصف كلمة، يقول سمع يقول أمسك الشمس، إن استطعت أن تمسك الشمس أستمع لك. مو الآن أخي الرأي ورأي الآخر، أي رأي ورأي الآخر؟ إيش قاعد يقوله؟ نشرة أخبار هي دين، هذا دين. كيف يسمح في أهل البدع أن يتكلموا بدعوى حرية الكلام أو يقال للأبناء يا أخي اسمع الكل؟ من يقول؟ من الذي قال هذا الكلام؟ استمع للكل، من الذي قال هذا الكلام؟ هذه دعوة خبيثة، والذي يقولها إما إنسان فيه انحراف صاحب هوى أو إنسان جاهل. اسمع الكل، لذلك ضل من ضل من أبنائنا، وانحرف من انحرف من أبنائنا، دخل على الغرف الملحدين، دخل على، أنا شخصيا كلمني يمكن اثنين أو ثلاثة، والله ما أذكر اثنين أو ثلاثة ما أذكر، عندي في المسجد جابهم أحد الإخوة، يعني كل واحد حالة، يعني حالة مستقلة، فقال لي يا محمد ترى عنده شبهة في الإلحاد أو أفكار إلحادية. أسألهم سؤالا، أول ما أسمعه أقول تدخل على الإنترنت؟ يقول لي تتابع المواقع الإلحادية؟ قال نعم. ثلاثة وثلاثة اللي قعدت معه على طول، طبعا طبعا هو أصلا مفاهم دينه وفي دينه رقة وما عنده أصول، ما عنده ثوابت، والحبيب بناقش يستمع الطرف الآخر، وين رايح أنت؟ وين رايح؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الملهم الملهم، يعني في أكثر من حادثة القرآن وافق كلام عمر. الفاروق الخليفة الراشد له ما له من الفضائل العظيمة، زجره النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد صحيفة من التوراة يقرأها، يعني كأنه يعني معجب أنه وجد هذا الأمر، فزجره صلى الله عليه وسلم، قال أو متهوكون أنتم فيها بالخطاب، شاكون أنتم؟ قال والذي نفسي بيده لو كان موسى بين ظهرانيكم لما وسعه إلا أن تبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا أن هذا أمر خطير جدا، أئمة كبار أفنوا أعمارهم واختلط العلم بشحمهم ولحمهم، ومع ذلك كانوا لا يسمحون لأنفسهم أن يجالسوا أهل البدع. لماذا؟ ليس تكبرا، خوفا على دينهم، تأمل، ما هو تكبر، إنما خوفا على دينهم، أن يسمع أحدهم كلمة فيتأثر وتعلق به هذه الشبهة، لأن القلب كما قال ابن القيم كالإسفنجة. كيف نقول إحنا للشباب والفتيات يا أخي عصر الانفتاح؟ أي انفتاح؟ أي انفتاح؟ هذا كما قيل رماه مكتوفا في اليم وقال له إياك أن تمتل بالماء، ما عنده أسس ولا أصول ولا. وقد نص أهل العلم، نصوا حتى على طلبة العلم والعلماء أنهم لا يجادلون أهل البدع إلا بضوابط، إلا بضوابط، أن يكون عالم بدينه وعالم بشبههم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني استعد لهم. فلذلك مفاصلة مع أهل البدع والأهواء، لا يجالسه الإنسان ولا يصاحبهم. نعم يدعوهم ويرفق بهم، كل هذا أمر يعني مفروغ منه، نتكلم عن المصاحبة والملازمة والمجالسة، والنصوص كثيرة تنهى عن هذا الأمر. ثم قال هنا وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة مكان، وهذا الرجل نذر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا واضح، وموافقة هذا الحديث لترجمة الباب واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي نذر، والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر ما ألزمه الشرع به، واضح؟ فإن كان لله عز وجل فواضح، وإن كان لغير الله عز وجل والعياذ بالله فهو فعل هذا الأمر تعظيما للمنذور، يعني الذي يقول لفلان المقبور نذر علي إن حملت زوجتي مثلا، هو لماذا خص هذا المنذور؟ لأنه يعظمه، ولذلك النذر عبادة. كيف عرفنا أنه عبادة؟ لأن الله تبارك وتعالى امتدح الموفين به، قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالنذر عبادة لأن الله عز وجل امتدح الموفين به، والله عز وجل لا يمتدح على أمر مباح أو على أمر طبعا مكروه أو على أمر محرم، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، إنما ربنا يمتدح على فعل الواجب طبعا وعلى فعل المستحب، يعني على فعل العبادة. فدل هذا الأمر، دلت هذه الآية أن الله عز وجل عندما امتدح الموفين بالنذر أن النذر عبادة، عليكم السلام يا شيخ. فهنا بين صلى الله عليه وسلم أنه قال هل كان فيها وثن يعني؟ قال لا. قال هل فيها عيد من عياديم؟ قال لا. يعني قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. طبعا من نذر أن يعصي، كما في صحيح مسلم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يعني ما يصير إنسان ينذر معصية والعياذ بالله، يقول لله علي نذر والعياذ بالله أن حملت زوجتي أو نجحت في الاختبار أن أفعل كذا وكذا، أن يفعل كذا وكذا من المعاصي والذنوب، واضح؟ هذا نذر معصية، وهذا لا يجوز له الوفاء به. وماذا عليه؟ قد أوجب بعض أهل العلم أن عليه كفارة يمين، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث وفي صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاء في بعض ألفاظه في غير مسلم قال وليكفر كفارة يمين. والأصل في النذر كما تعلمون أنه مكروه، لأنه استخرج منه بال البخيل، البخيل هو اللي ينذر ترى، لأنه ما يطلع فلوس، ما يطلع شيء إلا في المقابل، إن نجح ولدي أتصدق له، طيب تصدق بدل أن نجح ولدك، اشتخل ولدك في الموضوع، لكنه بخيل، يستخرج منه مال البخيل. وهو أنواع، حتى ندخل في تفاصيل فقهية للنذر إن شاء الله في درس الفقه. المقصود أنه من حيث الأصل أشك هو عبادة، وحكمه من حيث الأصل أنه مكروه، والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، واستفصال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن، هل فيها عيد من عهد الجاهلية، عندما قال لا، يعني لو قال نعم لنهاه صلوات الله وسلامه عليه، لنهاه نفي بنذره، يعد نذر معصية في هذه الحال. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، للمفاسد التي ذكرتها لكم في بداية، أو ذكر أهل العلم وما أنا إلا ناقل في بداية هذا الدرس. يبني على غلبة ظنه طبعا، أو ينذر أكثر من نذر مثلا، ينذر أكثر من نذر مثلا وينساهم مثلا، أي طبعا هذه طبعا من مفاسد النذر، أنه يدخل الإنسان في عنت، يدخل الإنسان أو الذي يعني يكثر من النذر توقع في مثل ما تفضلت. فأهل العلم يقولون يتحرى، يعني قال والله ما أدري كم مرة، ومثله الحلف، ومثله قضاء الصيام، لها نظائر في يعني تطبيق هذه المسألة أو لها صور، فيتحرى. وكثير من مسائل الشريعة تبنى على غلبة الظن، غلبة الظن في أحكام الشرعية أمر معتبر. هنا الله أعلم. يقول هنا باب من الشرك النذر لغير الله. طبعا الحديث السابق هو صحيح ذكر النذر لكن فقط للدلالة على الترجمة، وهو لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، لا يشارك. لو أردنا أن نجعل الأمر أوسع، لا تشارك أهل الباطل، مشركين، فسقة، فجرة، مبتدعة، كل هؤلاء يجتمعون تحت الباطل، نعوذ بالله من الباطل. فلا تشارك أهل الباطل في باطلهم، لأن هذا كما ذكرت لكم قبل قليل من كلام أهل العلم أنه في مفاسد، في مفاسد على الإنسان وعلى المسلمين وحتى على أهل الباطل، لأن أهل الباطل يغترون بباطلهم عندما يجدون فلان من القدوات يشاركنا، وهذا يقوله، بل قاله لبعض قديما، قال يعني أقصد قديما، يعني قديما قبل كم، يعني ممكن 20 سنة تقريبا أو أكثر، قال لي أحد المتحزبين هؤلاء عندما يعني تناقشت معه كذا، فقال لي يعني معقولة إن فلان وفلان، وسمى لي أسماء المعروفين، قال أن هذا وهذا وهذا معنا وهم على باطل. قلت شو أنبياءهم؟ وما هم أنبياء، ما هم أنبياء، فكله أخذ من كلامه ويرد. لكن انظر كيف اغتر، وربما يغرر كثير من الشباب، وهذا وقع، وقع حتى قاله بعض ممن كان في هذه الأحزاب وتركها وكذا، هو يقول سمعت أحدهم أمضى معها في هذه الأحزاب سنوات طويلة وترقى فيها كما يسمون ترقي الإداري، ويقول هو يقول عندما تركت هذا الأمر وسئل عن بداياتي قال نعم كنا نغتر، نخرج معهم في هذه الخرجات مثلا ويأتون ناس مشاهير من الدعاة معهم، أكيد هم على الحق، عرفت كيف؟ هذه مفسدة عظيمة. نعم الإنسان أيضا لا يقع أيضا في المقابل أنه يبدأ يضع الناس تحت المجهر ويبدأ يفتش عن عيوب الناس، هذا أيضا ممنوع، واضح الكلام؟ القضية ميزان، القضية ميزان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. نعم. نعم. هذا هو. صحيح. ذاك الله خير. لا فعلا صحيح لهذا. طبعا هو لا شك هذا أمر يعني مؤثر، جدا مؤثر، فلذلك وللأسف بعض الناس يستغلون، يعني حتى من بعض يعني أهل الفضل يعني دون هذا قد استغلوا، يعني يأتي شخص مثلا ما دار في خلده أنه كذا وأنه أراد كذا، ثم يستغل هذا الرجل هذا الشخص بأنه قدم لكتابه مثلا، شاركه في تزكية معينة مثلا. لكن ترى هذا الآن لو تجد يعني في السنوات الأخيرة نظرا لحدوث كثير من هذه الأمور التي ما تحمد عقباها، كثير من المشايخ تشددوا في هذه القضية، وهذا هو الصواب، تشددوا فيها. يعني كما قلت حتى لا نطيل في هذه النقطة، أنه نعم ميزان دون إفراط أو تفريط، لا للتفتيش عن الناس وعيوب الناس وتتبع سقطات وعثرات الناس، هذا أمر محرم وليس من أجل السنة والجماعة، وإن لبس ما لبس بأسماء الرنانة، التفتيش عن الناس بهذه الطريقة أو تتبع سقطات الناس لا، ولا بد أن يفرق الإنسان. نعم الخطأ مردود، الخطأ مردود أيا كان قائله، الخطأ مردود والحق مقبول أيا كان قائله، ليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان صدقك وهو كذوب في آية الكرسي، إذن الحق يقبل أيا كان قائله، والخطأ يرد أيا كان قائله. لكن في البيان في الخطأ أقصدنا، في بيان ذلك والإنكار عليه وطريقة الرد، هنا نقف، من الذي وقع منه الخطأ؟ هناك فرق، إذا كان عالم أو طالب علم عرف بسمته وعرف أنه على الجادة وعلى نهج السلف وعن أهل السنة والجماعة والدعوة إلى التوحيد والسنة وما علم عنه غير هذا، أنه على الجادة، صدر منه خطأ يرد الخطأ، لكن ليس بنفس الطريقة، الخطأ يرد أعيد، الخطأ يرد وما يقبل، لكن لا يكون بنفس الطريقة والأسلوب لو صدر هذا الخطأ من شخص عرف بانحرافه وبدعته وسوء منهجه، ليسوا سواء. واضح الكلام؟ كما أنه يفرق بين الخطأ في العلن والخطأ في، كما يفرق بين إذا كان يعني مبتدع داعي لبدعته، يعني في تفريقات أو في فروقات. يعني مثل هذا ترد الخطأ، تقول نقل عن أحد الفضلاء قوله كذا أو قول كذا وكذا، وهذا كلام خطأ، كلام غير صحيح غير صواب. شوف حتى العبارات هذه انتقائها فيها شيء من التخفيف، في حتى أنا مو غرضك أنك تحذر الناس من هذا الرجل، واضح الكلام؟ بخلاف خطأ سقط من شخص رعديد، شخص عرف بعداوته للسنة والجماعة وحمل لواءه للبدعة، لا، هذا لا كرامة له، بل كشف عواره من الجهاد في سبيل الله. واضح؟ فرق كبير، فلا تختلط الأمور. فهنا كذلك أنه عدم مشاركة بدعة. طيب، قال من الشرك النذر لغير الله عز وجل، ذكر قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، وذكرنا ذلك أن هذا من أدلة على أن النذر عبادة، لأن الله مدح أو امتدح الموفين بالنذر، والله لا يمتدح إلا على ما كان عبادة. قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، هذه أدلة على أن النذر عبادة. ثم ذكر حديث عائشة الذي ذكرته لكم قبل قليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أنا قلت قبل قليل في صحيح مسلم، لا، هو ذكر هنا، هذا خطأ مني، ذكر في الحاشية قال أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، يعني في البخاري وليس في مسلم، كنا نلتبس عليه. طيب، في هذا حديث يعني دليل واضح أن النذر، أن من نذر أن يطيع الله يجب عليه أن يوفي بنذره، وهذا حقيقة الشرع ما حبذنا أن ننذر، لأن الإنسان في حل، لكنه إذا نذر ألزم نفسه. والنذر أنواع كما ذكرت لكم، منه نذر اللجاج والغضب الذي يكون مخرجه مخرج اليمين وباعثه، وهذا كثير يقع من الناس، باعثه أن يحمل الإنسان نفسه على فعل، على فعل أمر ما، أو أن يحمل الإنسان نفسه على ترك فعل ما، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. مثل بعض الناس مثلا جت الآن مثال ممن ابتلي بالتدخين، نسأل الله أن يعافي جميع المسلمين من هذه العادة الخبيثة المضرة، حاول مرارا وتكرارا أن يترك التدخين، لكنه ما استطاع، يعني يضعف أمام هذا الأمر، فينذر. هذا ما الذي حمله على هذا النذر؟ حمل نفسه أن يلزم نفسه أن يترك هذه العادة السيئة، فيقول لله، هو يقول عن نفسه لله عليه نذر إن شرب السيجارة لا يصومن شهرا. واضح؟ متحمس، سمع خطبة ولا نصيحة ولا كذا، طلع وكسر الزجاج، ثاني يوم الحبيب طاق زجارة، يتوهق صيام شهر. أو العكس، وهذا يقع من بعض الشباب الطيبين، شباب والفتيات يعني، حتى ما يسع مثلا درس عن قيام الليل أو عن صيام النهار أو حفظه، يقول لله عليه نذر إن ما قام كل ليلة بإحدى عشرة ركعة لا أصومن كذا وكذا، يقوم ليلتين بعدين ينزل مرة ثانية. إذن هذا نذر اللجاج والغضب، باعثه أن يحمل نفسه على فعل ما أو على ترك شيء ما. وأنت الإنسان في حل، لماذا الذي ينذر؟ يعني أشبهها كأن يكون الإنسان حرا طليقا بعد نذره وضع نفسه في قفص، لا مخرج لك إلا أن توفي بهذا النذر، أو عند العجز أن تكفر كفارة يمين. طيب، هذا هو هذا هو هذا هو هو هو, هو, هو هذا 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 أصل نذر اللجاج والغضب. لا ينذر يعني أنت الآن هذا هو لا تجعل بينك وبين النذر برزخا وحجرا محجورا. النذر والطلاق واليمين أصل القرآن قد تجعل الله عرضة لأيمانكم ما يشوف شو والله العظيم والله يا ابن الحلال ليش تحلف؟ لماذا الحلف؟ عرفت كيف؟ الله أجل وأعظم. فكذلك لماذا النذر؟ أنت في حل يا أخي، جاهد نفسك وسل الله أن يعينك وأن يشرح صدرك وأن يوفقك وأن يحبب لك الإيمان بغلك المعصية والكفر والعصيان دون النذر. لأن الذي ينذر يوهق نفسه يوهق أهل العلم وياه. خلاص كيف؟ فلا يا أخي لا تنذر، وخليك أنت على ما أوجبه الله عليك، لأن لا توجب شيئا لم يوجبه الله عليك. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هو طلب الالتجاء والاعتصام عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش معنى هذا الكلام؟ أنني أستعيذ وأعتصم وألتجئ بالله وبركنه الركين وحصنه الحصين من الشيطان الرجيم. واضح الكلام؟ إذن الاستعاذة عبادة. وإما ينزغنك من وإما ولا فأما وأما وأما وإما ينزغنك من الشيطان لزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فلذلك إذا الاستعاذة طلب العوذ والالتجاء والاعتصام. الله سبحانه وتعالى قال عن حال المشركين في سورة الجن وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لأن الله عز وجل اقتضت حكمته جل في علاه الحكيم أنه يعاقب المخالف بنقيض قصده بنقيض قصده. أنتم أيها المستعيذون طلبتم العوذ والالتجاء والاعتصام والحماية من هؤلاء الجن من دون الله عز وجل، فكانت العقوبة من الله بنقيض قصدكم، أنه بدلا من أن يوفروا لكم هؤلاء الجن الأمن والأمان زادوكم رهقا وتسلطا عليكم. فمن توكل على شيء وكل إليه. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله عز وجل، وهذا سلاح عظيم، سلاح فتاك، قنبلة نووية. عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يخنس. ولذلك جاء في الحديث لا تسبوه، إذا سبيت يتعاظم، لأنه يقول بقوتي صرعته أو تغلبت عليه أو كما جاء في الحديث. لكن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا يخنس. نعم كذلك حتى اللعن تفضل الشيخ. وأصلا المؤمن ما هو ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، وهذا أمر مهم جدا. حتى الله يلعن الشيطان، لا أخي لا تعود نفسك اللعن، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر أو ما أعلم أنه قال يوما كما نقول نحن أنه إذا عثر أو فاق الله على الشيطان، لا، أو نسي أمرا. الله عز وجل يقول واذكر ربك إذا نسيت قل لا إله إلا الله، ما تقول أمر آخر طالع عن الشيطان أو الله يأخذ إبليس أو الله، لا، قل لا إله إلا الله واذكر ربك إذا نسيت. وإذا أعجبت بأمر الله أكبر سبحان الله. يعود الإنسان نفسه. قد يقع من إنسان، وأنا أولكم سبق لسان، وهذا الله المستعان، يعني من 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 أننا ما 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 تعودنا على هذا الأمر، لكن الإنسان يعود نفسه. طيب، فهنا هذه الاستعاذة بغير الله إنها من الشرك لأنها عبادة. ذكر قول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا، أي خوفا وإثما، لأنهم هم طلبوا الأمن منهم فزادهم الله عز وجل خوفا. يعني جعل الله عز وجل هؤلاء يتسلطون عليهم بدلا من أن يعيذوهم سبحان الله. ثم قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. من نزل منزلا، يعني خاصة الآن بعد ترى موسم البر والطلعات والكشتات وكذا، اعرص على هذا الدعاء العظيم. وحدثني أحد الإخوة، يعني هو وإن كان من العوام لكن إن شاء الله نحسبه على خير والله حسيبه، سبحان الله، ذكرت هذا الأمر يوما، هذا كلام قديم، قال: والله يا أبو محمد، هو راعي مكشات وراعي بر، يعني مدمن إدمان مباح، هذا إدمان مباح ما في شيء. فكان يقول: سبحان الله يا أبو محمد، استيقظ ثاني يوم الصبح، يقول: ولا بالفراش معي بالسليب باق هذا عقرب، يقول: سبحان الله ما ضرتني، يقول: يعني أظن أنه بحفظ الله عز وجل أنه يسر لي أقول هذا الدعاء. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الإنسان وضع جنبه ويضع هذا الأمر ويسلم روحه لله تبارك وتعالى ويتوكل على خالقه. هذه الأخوة والله العظيم، وأنا أولكم والله المستعان، ترى وإن كانت أمور بسيطة لكنها ترى يعني أثرها عظيم. يمكن ترى إحنا في بعض الأحيان نقولها ما نستشعر فيها، لكن ترى لو سنتأمل في هذه الكلمات وفي هذه الأذكار وفي هذه الأدعية، يعني يجد 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 بركتها ويجد حفظها ظاهرا عندما فعلا يفوض أمره لله عز وجل. سبحان الله، هذا هو برد اليقين، هذا هو برد اليقين الذي نحتاجه كلنا. نعيش اضطرابات نفسية وضيقة خلق وضيقة صدر، ترى كل يقول لك هذا صحيح ماشي في أسباب وفي شروحات وفي دورات، في منها حق ومنها باطل، طيب، لكن في نهاية الأمر برد اليقين الذي يحصله الإنسان بإذن الله عز وجل بتوفيق الله له أن يوفقه لحسن التوكل عليه. لذلك احرص أن يكون من دعائك: اللهم ارزقني حسن التوكل عليك. لأن إذا رزقت حسن التوكل على الله عز وجل فعلا، توكل حقيقي، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل أمر مقدر، تفوض أمرك إلى الله. والله يا جماعة الخير، أنا ما أدري عنكم، أنتم ما بتكلم لسانكم، بس أنا أعتقد أنها صعبة مو سهلة، ولا سهلة، صعبة صعبة فعلا، تحتاج إلى مجاهدة ودعاء الله عز وجل. سبحان الله. يمكن والغريب ان احنا ندعي نقرا كلمتين ومستانسين وحالتنا حاله ودروس وكذا صعبه، بينما الناس عوام الناس والله العظيم تشوفه يعني يتكلم بسليقته، يقال له مثلا: تخاف من كذا؟ يقول: لا، كذا اشر لك على الله سبحانه، شوفه يعيش حياته مبسوط وما عنده اي هم. فعلا هذه غنيمه، فلذلك هذا توفيق من الله عز وجل. فلذلك أوصي نفسي وإخواني أن نكثر من هذا الدعاء، أن نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل عليه، وأن يرزقنا برد اليقين والسكينة في قلوبنا والطمأنينة. هذه غنيمة، هذه غنيمة أن يعيش الإنسان بهذه الحياة الهنيئة. نسأل الله أن يهنئنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.